السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: ولا تنكحوا، المراد به هنا الزواج، أي ولا تتزوجوا المشركات حتى يؤمنوا. وأغلب ما يأتي النكاح في كتاب الله يراد به عقد التزويج، وفي مواطن قليلة يراد به الوطء، وفي موطن آخر يراد به بلوغ الحلم. أما مجيء النكاح الأعم والأغلب فالمراد به عقد التزويج، المراد به عقد التزويج. أما مجيء النكاح يراد به الوطء، فعلى قول لبعض المفسرين كما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إن جعلنا الآية استقلالا فالمراد بالنكاح الوطء، وأيد ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. أما مجيء النكاح بمعنى بلوغ الحلم كما في قوله تعالى من سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم. لكن النكاح في الآية التي نحن بصددها الآن المراد به عقد التزويج، فالمعنى: ولا تتزوجوا المشركات حتى يؤمنوا. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي معناها كذلك: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والمشركات في قوله تعالى: ولا تنكح المشركات، هل هي عامة أم أن شيئا ما قد استثني منها؟ استثني منها عند كثير من أهل العلم، بل عند جمهورهم الكتابيات، اليهوديات والنصرانيات. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في بيان المباحات: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالكتابية مع أنها مشركة، مشركة إذ قال ربنا سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمع أن الكتابية مشركة لكن نكاحها حلال لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير متسافحين ولا متخذي أقدام. وكذلك قد ورد أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما تزوج بامرأة يهودية، فقال له عمر في ذلك، أي معاتبا له على ذلك، فقال لعمر رضي الله عنهما: أو حرام هي؟ قال: لا، ليست بحرام، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فدل ذلك على إباحة الكتابية واستثنائها من عموم المشركات في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن تفيد منه اعتبار الكفاءة في الدين عند النكاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر بذات الدين تربت يداك، وفي بيان استحباب التزوج بالدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لكن الآية هنا أنه يفيها على التحريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أنه يفيها على التحريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبكم حسن المشركة. ولأمة التي تباع وتشترى كالعبيد، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا استفيد منه أمر، وهو أمر الولاية في النكاح، لأن الخطاب في قوله تعالى ولا تنكحوا موجه للأولياء، أي لا تزوجوا أيها الأولياء المسلمون لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. فإذا كان معنى قوله ولا تنكحوا لا تزوجوا دليلا على أن الولي هو الذي يزوج، وبهذا استدل أبو جعفر الباقر رحمه الله تعالى على الولاية في النكاح من كتاب الله، إذ هناك أدلة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كحديث لا نكاح إلا بولي، وكحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض العلماء لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإنها لا تزوج نفسها إلا الزانية. فهي ثلاثة أحاديث هي عمدة الجمهور القائلين بالإلزام بالولاية في النكاح، هذه من السنة. أما من كتاب الله فمن كتاب الله آيات كذلك استفيد منها أمر الولاية في النكاح وإثباته، كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، وكقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وكقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من أزواجكم وإمائكم. فقوله تعالى وأنكحوا أي زوجوا، والله تعالى أعلم. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، أي العبد المشرك أي الرجل المشرك والمشركة كذلك يدعون إلى النار. فلسائل أن يسأل كيف هم يدعون إلى النار وهم لا يؤمنون بها، كيف يدعون إلى النار وهم لا يؤمنون بها؟ فالمعنى أو التأويل أنهم بأعمالهم يدعون الناس إلى النار وإن لم يؤمنوا بها، بأعمالهم وأفعالهم يدعون الناس إلى النار وإن لم يتلفظوا بذلك. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أما قوله تعالى بإذنه فما المراد بها؟ ما معنى قوله تعالى بإذنه من قوله سبحانه الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. من أهل العلم من قال إن الإذن هنا مأخوذ من معنى الإذن الأصلي الذي من معانيه الأذان وهو الإعلام، وهو الإعلام والبيان. فأطلق على الأذان أذان لأنه إعلام بدخول الوقت. ومنه قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فمن هذه المعاني وبها فسر قوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي ببيانه وإعلامه للناس لطريق الهداية. فبإذنه هنا معناها ببيانه للناس طريق الهداية الموصل إلى الجنة. فهذا تأويل قوي مسلوك سلكه فريق كبير من المفسرين، أعني تفسير الإذن هنا بالبيان، هذا شيء. ومن العلماء من قال إن كلمة الإذن هنا معناها بأمره أو بتيسيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أما قوله تعالى لعلهم يتذكرون أي يتعظون ويعتذرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أما المحيض فهو الحيض، وفرق كما تعلمون بين الحيض وبين الاستحاضة. فالاستحاضة جرح ينزف دما من المرء، أما الحيض فهو عادة لعموم النساء شهرية تأتيها في كل شهر جملة أيام، تختلف هذه الأيام من امرأة إلى امرأة أخرى. وإن كان عموم النساء على أن الحيض من 5 أيام إلى 6 أيام إلى 7 أيام، هذا الوقت منهن من تزيد على ذلك أحيانا ومنهن من تقل عن ذلك أحيانا أخرى، لكن الغالب هو المذكور. ومن العلماء من قيده فقال أقل الحيض يوم وليلة، ومنهم من قال أكثر الحيض 15 يوما، لكن ليس هناك دليل يشهد لهذا المذكور، إنما بني على منتهى مدة الحيض أو أقصاها من عادات النساء وعلى أقلها من عادات النساء. لكن كنص صريح من كتاب الله يبين أقل مدة للحيض وأقصى مدة للحيض فلا أعلم في هذه المسألة نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف كريه الرائحة تعرف النساء. والحيض أحكامه الخاصة به كما هو معلوم، والحيض هو علامة بلوغ عند النساء، إذ علامات البلوغ 5، 3 مشتركة بين الرجال والنساء، واثنان يختصان بالنساء. أما 3 مشتركة فالاحتلام شيء مشترك بين الرجال والنساء، وكذلك الإنبات إنبات شعر حول العانة، وكذلك الثالث بلوغ 15 من العمر عند كثير من أهل العلم استدلالا بحديث ابن عمر إذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وزن 14 عاما فلم يجده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام وابن 15 عاما يوم الأحزاب فأجاده النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ذلك عند فريق من أهل العلم سنا للبلوغ. أما الخاص بالنساء فالحيض والحبل كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدل النساء في المحيض أي اعتدل النساء في زمن الحيض. وما المراد بقوله تعالى فاعتدل النساء في المحيض؟ ابتداء في هذه الآية الكريمة سبب نزول مؤدى أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يجامعوها لم يآكلوها لم يشاربوها لم يجالسوها أصلا. وهذا من تشدد اليهود في هذا الباب. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء الخير أفلا نساكنهن في البيوت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع. فكل شيء جائز مع المرأة الحائض، جائز أن تجالسها، جائز أن تآكلها، جائز أن تشاربها، جائز أن تشرب من إناء شربت هي منه وأن تضع فمك على موطن فمها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع. جائز لك أن تفعل معها كل شيء إلا الإيلاج. وكما قالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع شيئا على فرجها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تأتبر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام من فوق الإزار ثم يباشرها من فوق الإزار. فعلى ذلك قوله تعالى فاعتدلوا النساء في المحيض منزل في الدرجة الأولى على الجماع. لكن هل يضاف إلى الجماع شيء آخر؟ فمن العلماء من قال كما قد سمعتم يباح للشخص من امرأته الحائض كل شيء إلا الإتيان في القول، وهذا رأي فريق كبير من أهل العلم. فالجتر اطلع كل شيء إلا النكاح. ومن أهل العلم من قال إن الممنوع ما كان من سرتها إلى ركبتها وما فوق ذلك وما تحت ذلك إنما هو جائز. فهذا فريق آخر من العلماء يرون أن الاعتدال يكون لما بين السرة إلى الركبة. ومن الاستدلالات التي تدل بها أمر الاعتذار، فالاعتذار هذا شأنه إذا كانت إحدانا حائض أمرها النبي أن تعتذر، والاعتذار يكون في الغالب من السرة إلى الركبة في الغالب. فحذى هذا ببعض أهل العلم إلى أن يقولوا إن الشخص يمنع من امرأته إذا كانت حائضا من سرتها إلى ركبتها. أما الرأي الثالث هو عدم الاقتراب منها كلية، هو رأي شاذ ومندوب. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على رجل عائشة وهي حائض فتبدي رأسه رضي الله تعالى عنها. ويحيل جملة من الأحكام مبسوطة في كتب الفقه، ليس هناك كبير معنى للتعرض لها في أبواب التفسير إلا إذا احتاج أحدكم إليه. قال تعالى ويسألونك عن المحيض يقوله أذى تعتذر النساء في المحيط. وكما هو معلوم أن عادة المرأة الشهرية قد تقتل فتزداد هذه العادة أو تقل هذه العادة تبعا لأحوال المرأة النفسية وتبعا لأحوال المرأة البدنية كذلك. قد تكون عادة المرأة الشهرية 5 أيام، فإذا حصلت لها بعض المشاكل النفسية أو بعض الإنزعاجات أو أنواع الفرح الزائد تختل عادتها، فقد تزيد تصل إلى 7 أيام أو إلى 8 أيام، وقد تقل وقد تضطرب أحيانا فتأتيها في الشهر مرتين بدلا من مرة واحدة على ما يعرفه عموم النساء. قال تعالى: قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض. وكما قال العلماء وبالاتفاق معلوم أن إتيان الحائض أي جماع الحائض حرام لأمور 3، أولها قوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض، والثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلعوا كل شيء من الجماع، ثالثا للإجماع المنعقد على حرمة جماع الحائض. هذا شيء، فمن المسلمات أن جماع الحائض حرام كما هو معلوم، ولكن هب أن رجلا جامع امرأته وهي حائض فماذا عليه أن يصنع؟ وردت في هذا الباب جملة من الأحاديث الصواب في أمرها أنها مقتربة الأسانيد لا يصح منها خبر. فمن هذه الأحاديث التي وردت أحاديث تلزم من أتى امرأته وهي حائض بأن يتصدق بدينار، وأخر تلزمه أن يتصدق بنصف دينار، وأخر تلزمه أن يتصدق بربع دينار. وقد حاول البعض من أهل العلم الجمع بين هذه النصوص بما حاصله إذا جامع في فور حيضتها في أوائل حيضتها يتصدق بدينار، وإذا جامع في أواخر حيضتها يتصدق بربع دينار، وهذا الجمع يسلم إن سلمت الأسانيد بهذه الأحاديث، لكن هذه أحاديث مضطربة لا يصح منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصح منها خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فما العمل إذن حيال من أتى امرأته وهي حائض؟ فالجواب أنه آثم كما سلف وبينا، ولكن هذا الإثم ماذا أو كيف نذهبه عنا أو كيف نمحو؟ من أهل العلم من قال يكفي فيه الاستغفار، ومنهم من قال على القواعد المقررة أن الذنوب تحتاج أحيانا إلى مكفرات هي أقوى من كلمة استغفر الله. قال هذا الفريق من العلماء يلزم أن يعمل حسنات تكفي لمحو هذه السيئة أو هذا الذنب، كأن يصلي ركعات كثيرات أو كأن يتصدق أو كأن يصوم. الشاهد أن الكفارة أخذت من نصوص عامة كقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكالحديث الذي فيه لو ضعف في إسناده إلا أن معناه يثبت، وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، وأتبع السيئة الحسنة تنفعها. فنصوص عامة، ولذلك ترى أقوال الفقهاء في مسألة الكفارات تتنوع أحيانا، لأن منهم من يرى أن الكفارة خاصة في المسائل التي ليس في تحديد الكفارات هي نصوص، فترى للعلماء اجتهادات كما سبق وبينا، منهم من يقول تتصدق، ومنهم من يقول تمسك نتيجة تذبح شاة، ومنهم من يقول تصوم 3 أيام، أقوال متنوعة في شأن من أتى امرأته وهي حائض. فالحاصل أنه مذنب وعليه أن يؤدي عمل بر به تغفر عنه خطيئته، والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ولا تقربوهن بجماع حتى يطهرن. فقوله ولا تقربوهن لا يمنع القبلة ولا يمنع ما سوى الجماع. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرين الطهر، حتى تنقضي الحيضة. وبما يعرف انقضاء الحيض؟ يعرف انقضاء الحيض بأحد أمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، تلك التي تعرفها النساء، القصة البيضاء سائل أبيض شفاف يخرج من المرأة فور انتهاء حيضتها، والمرأة تعرفه والنساء يعرفنه. أما الشيء الآخر الذي به يعرف انقضاء الحيض هو الجفوف، أن تضع المرأة شيئا في محلها كالقطن ونحوه فيخرج جافا، فهذا يعرف أيضا به انقضاء الحيض، يعرف أيضا به انقضاء الحيض. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهر المتمثل إما في القصة البيضاء وإما في الجفوف. ومسائل الحيض من المسائل المشكلة جدا، مسائل الحيض من المسائل المشكلة جدا على كثير من النساء. فأحيانا ترى امرأة تحيض يوما وينقطع حيضها، وتحيض يوم آخر وينقطع حيضها، فماذا تصنع مثل هذه المرأة التي تحيرت في أمرها؟ فمن العلماء من يقول هذه المرأة تنفق، تنفق الأيام، تضم الأيام بعضها إلى بعض. على سبيل المثال إذا كانت امرأة من النساء عادتها الشهرية 5 أيام، فحاضت في اليوم الأول ويبل عليها دم شديد، ثم اليوم الثاني أيضا يبل دم، ثم انقطعت دم في اليوم الثالث، ثم حاضت في اليوم الرابع، ماذا تفعل في اليوم الثالث هذا الذي انقطع عنها الدم فيه؟ فمن العلماء من يقول تبني على عادتها الشهرية ولا تأبه ولا تلتفت لما قد انقطع عنها في أيام حيضتها. ومن العلماء من قال تغتسل وتصلي في اليوم الذي انقطع فيه الدم عنها، وهذا الأخير نراه ضعيفا، والأول أولى ما دامت المدة أو ما دام انقطاع الدم جاء في مدة عادتها الشهرية. لكن هبها زادت في حيضتها عن 5 أيام إلى 7 وانقطع عنها الدم في اليوم السادس ثم عودت في اليوم السابع، وهذه أيضا إن كان التاريخ من العلم يقول تضم السابع مع السادس مع الخمسة، إن العادة قد تتخلف يوما أو يومين وتمتنع من الصلاة في السادس. ومن أهل العلم من قال إذا كان هذا غير معهود من عادتها الشهرية، فبمجرد أن ترى الجفوف في اليوم السادس تغتسل وتصلي، ثم إن نزل عليها الدم فتمتنع بعد ذلك إذا نزل عليها الدم، وهذا رأي أيضا قوي في هذه الحال. ومن المعروف أن ابتداء الحيض يكون بدفعة الدم الغزيرة التي تنزل، لكن ثم امرأة تأتي في أيام الحيض وتوتر وتضع قطنة في محلها فتخرج القطنة ملوثة بعض التلويث فتظن أن ذلك حيضا وتمتنع عن الصلاة، هذا غير لائق، إنما الحيض ما كان دفعة، وهذا من معناه حتى المعنى اللغوي للحيض، والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. الآية فيها كلمتان، الأولى قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن، فيها يطهرن وفيها تطهرن. فيطهرن الأولى تختلف في معناها عن تطهرن. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يرين الطهر. أما قوله تعالى فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فإذا اغتسلن من المحيض أو تيممن في حالة عدم وجود الماء، فالتيمم يزوغ للشخص أن يأتي امرأته إن لم تغتسل بالماء عند فقدان الماء كما هو معلوم. هذا واضح وجليل. فقوله تعالى فإذا تطهرن يعطيني إسادة نحوها أن الرجل إذا رأت امرأته الطهر، الرجل أو المرء إذا رأت الطهر فالزباء الجفون ولم تغتسل لا يحل لزوجها أن يأتيها وإن رأت الطهر إلا بعد الاغتسال، لقوله تعالى فإذا تطهرنا، خلافا لبعض العلماء المعاصرين إذ جوز أن يأتيها زوجها وإن لم تغتسل، لأنه جعل حتى يطهرن حتى غائية، وقال إذا طهرن يجوز الإتيان مباشرة، وغض الطرف عن قوله تعالى فإذا تطهرن. وكان هذا أيضا رأي معذور من ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يسوغ لرجل أن يأتي امرأته الحائض وإن رأت الطهر حتى تغتسل من طهرها حتى تغتسل من حيضتها إن وجدت ماء، أو تتيمم إذا لم يوجد الماء على ما هو معلوم. قال الله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال كثير من أهل العلم إن هذه الآية تفيد أن الإتيان إنما يكون في القبول، ولا يصح أن يأتي رجل امرأته في الدبر، حرام بل وكبيرة عند جمهور العلماء أن يأتي الرجل امرأته في دبره. فقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله سيأتي له مزيد شرح في الآية التالية إن شاء الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي طهارة البدن وطهارة القلب كذلك من الذنوب والآثام. فقوله إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمتطهرين من الأدناس الظاهرة. فالآية إذن تحث على تطهير الظاهر وعلى تطهير الباطن كذلك، تحث الآية على الطهارتين معا، طهارة الباطن وطهارة الظاهر، فهي من الآيات التي يتدل بها على المشاكسين والمعاندين الذين يفعلون المحرمات ويقولون قلوبنا بيضاء طاهرة نقية. الله يقول في كتابه الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أثبتت الآية أن الله سبحانه وتعالى يحب، وكذلك فهو سبحانه وتعالى يغضب. إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وكما قال ابن عباس وهل الحرث إلا موطن الزرع، هل الحرث إلا موطن الزرع، وموطن الزرع بالنسبة للرجل هو محل المرأة أي فرج المرأة، فهو المحل الذي تنظر فيه البذرة ثم يخرج منه الولد. وهذا من الفقه الشديد لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول وهل الحرث إلا موطن الزرع، فالدبر ليس موطنا للزرع وليس موطنا للإنبات، إنما الفرج هو محل الزرع وهو محل الإنبات. فقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فكما قال كثير من المفسرين مقبلة ومجبية ما دام في صمام واحد، أي إن شئت أن تأتي زوجتك من الخلف لكن في الفرج، أن تأتيها من الوراء لكن في الفرج، أو إن شئت أن تأتيها من أمامها لكن في الفرج، فكل ذلك لا بأس به. أما اليهود فكانوا يقولون إن الرجل إذا جامع امرأته من قبلها، إن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها في قبلها جاء الولد أحول، جاء الولد أحول، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية أيضا في تكذيبهم، فالآية أباحت لك أن تأتي امرأتك من الأمام أو من الخلف ما دام في محل واحد وهو الفرج. هذا. وأما بالنسبة للإنسان في الدور فكما سلف فهو كبيرة من الكبائر عند جماهير العلماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبورها، ملعون من أتى امرأة في دبورها. وهذا الحديث وإن كان في كثير في كل طرقه مقال، لكن بمجموع طرقه يصح ويعمل به، وبمقتضاه عمل جمهور العلماء. أما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد ورد عنه شيء من الإجازة لذلك، ورد عنه ما يقارب ذلك أيضا، ولكن جماهير العلماء على خلاف ما قاله عبد الله بن عمر. أما المناظرة التي نسبت إلى بعض أهل العلم، فورد الحافظ بن حجر في فتح الباري بما حاصله أن بعض الأئمة ناقش بعضا في مسألة الإتيان في الدبر، فقال له المانع يأتيها في القبل فقط لأن الخرق هو موطن الزرع. فقال له الذي هو مجوز أرأيت إن أتاها تحت إبطيها أيحرم عليه ذلك؟ قال لا يحرم عليه ذلك. قال فلماذا إذن تمنع من الدبر؟ فنقول إن هذه المناظرة لا أن يعزم النظر عليها مؤاخذات، من ناحية أن الرجل إذا أتى امرأته تحت إبطها هذا لا يسمى إتيان أصلا، وليس يسمى إيلاج، وليس يسمى إيلاج في محل يوصل إلى داخل الجسم، إنما الذي يأتي في الدبر يختلف عن ذلك. الشاهد من هذا أن جماهير أهل العلم رأيهم موفق ومسدد، وهو أن الإتيان في الدبر كبيرة من الكبائر، وحرام على رجل أن يأتي امرأته في دبورها، لكن كما هو معلوم إذا أتاها من الوراء في الفرج فهذا جائز وسائغ خلافا لليهود والله أعلم. قال تعالى نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. رجح الطبري وغيره أن المراد بكلمة أنا من أي وجه شئتم، من أي وجه شئتم، وقالوا إن هذا أضبط من تفسير أن بكيف، فتأويل قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أي من أي وجه شئتم أولى من التفسير بقوله فأتوا حرثكم كيف شئتم. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم ماذا؟ من العلماء من أولها بالولد وقال إن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يفيد نوعا من تأويل هذه الآية الكريمة، ومن العلماء من قال إن النبي قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا زوجته يا رسول الله، ويكون أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له في ذلك أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وسيكلمكم ليس بينكم وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله له: أي قل ألم أجوزك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ أفظننت أنك ملاقي؟ الحديث: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي هو سائلكم عما قدمتم، وبشر المؤمنين. ثم قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سيقول الله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الآية الكريمة مفادها بإيجاز، والذي عليه أكثر المفسرين في تأويلها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير، لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير، بل كفروا عن أيمانكم وافعلوا الخير. فقوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، نفادها: إذا أقسم شخص منكم فقال يقسم بالله أنه لن يصلح بين فلان وفلان، أو قال شخص يقسم أن لا يبر، قال يقسم بالله أن لا يبر والديه، أو يقسم بالله أن لا يصل رحمه، أو يقسم بالله أن لا يصلي النافلة، الله يقول: لا تجعل هذا اليمين حائلا بينك وبين فعل الخير، بل كفر عن يمينك وافعل الخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. قال عليه الصلاة والسلام: والله لئن يستمد أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير، أي لن يمضي أحدكم يمينه يقول: أقسم بالله أن أفعل في زوجتي كذا وكذا، ويمضي هذا القسم، وفي الفعل إثم، آثم له أشد إثما عند الله من أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فأولى الأقوال وأشهر الأقوال في تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا معناها لا تجعل يمينك التي أقسمتها حائلة بينك وبين الخير، بل كفر عن يمينك وافعل الخير. مثلا رجل قال لابنه: أقسم بالله وعقد اليمين نغارا إذا رجعت لأفعلن بك ولأفعلن ولأفعلن، وكان في هذه الأثناء مخطئا في هذه الدرجة من التأديب التي أقسم عليها. فنقول له: وإن عقدت اليمين كفر عنها وافعل الخير هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسيأتي للآية مزيد تفصيل وشرح مستوفا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رفع إصبعه السدادة في الدعاء يوم الجمعة؟ هذا وارد في بعض الأحاديث من حديث عمارة بن رؤيدة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبة الجمعة ولا يزيد على أن يشير بإصبعه. سجدة التلاوة يعني يكبر إلى النزول إليها والرفع منها ليس هناك شيء ثابت إلا العمومات كعموم قوله عليه الصلاة والسلام أو كعموم الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكبر عند كل خفض ورفع. مسألة الرفع رفع اليدين مع كل خفض ورفع ما الحكم فيها؟ رفع اليدين في الصلاة عند أكثر العلماء في أربعة مواطن ومنهم من يراها ثلاثة فقط. فابن عمر يراها ثلاث مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند العوي بالسجود للركوع والقيام من الركوع. هذا رأي ابن عمر ونقله عن رسول الله بأسانيد ثابتة ونفى ما سواها إلا أن عليا أثبت وجها رابعا وعند القيام من التشهد الأوسط وهذا الذي عليه أكثر العلماء. أما الذين نقلوا عن الرسول أنه كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع فالرواية يرفع يديه عند كل خفض ورفع فالرواية في بهذا شاذة ومن ثم فعل إخواننا الذين يرفعون أيديهم بين السجدتين وهم جلوس كذلك فعلهم شاذا مخالف للجمهور. ولننتبه منا أحيانا معشر الإخوة نتقلد رأيا لكوننا لم نقرأ الآراء الأخرى في هذا الباب غيره ونظن أن ما سواه خطأ. فعموم إخواننا الجالسين أظنهم يعلمون أن الصلاة إذا أقيمت وأنت في نافلة ماذا تصنعون؟ تخرجون من الصلاة إخوانكم كلكم ظاهرية في هذا المثل. الأئمة الأربعة لأنك تتم الصلاة ما دمت ستدرك الجماعة مستدلين بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وأول الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا شروع في صلاة جديدة إلا المكتوبة. بل بعضهم بالغ في أشد من ذلك كابن عمر خاصة مع نافلة الفجر كان أحيانا يسمع الإمام يصلي الفجر في جماعة وفي في بيته فيركع ركعتين نافلة في بيته ويتجاوز فيها ويأتي إلى المسجد يتابع الإمام. فرأي الأئمة الأربعة أن الصلاة إذا أقيمت وأنت في نافلة تتمم النافلة متجوزا فيها ما دمت ستدرك صلاة الجماعة مع الإمام. الظاهرية قالوا بطلت الصلاة أو لزاما أن تخرج منها وتدخل في الصلاة. فهل أنت تقلد رأينا وتظن أنه ليس هناك سواه؟ يقول ماذا أفعل إذا سهي علي سجدت سجدة أم سجدتين؟ إذا تذكرت ذلك يعني ابني على الأقل وابدد السهم. يقول أراد مديري في العمل أن يكافئني على الاجتهاد والالتزام في العمل فكتب لي أجر ساعات إضافية لم أعملها مطلقا وأخبرني أن هذا عرف معمول به لأنه لا توجد لوائح قانونية صريحة للمكافآت والأجر بئيل جدا ويفعل ذلك مع كل ملتزم لذلك. فهل هذا حرام أم حلال؟ لا هذا حلال أن مدير العمل هو المسؤول وله أن يكافئ وأن يعاقب. يعني إذا استدعى العمل تواجدك بعد ساعات العمل لمدير العمل ألزمك لما تقتضيه مصلحة العمل فكذلك له أن يكافئك على ذلك. رأي الأئمة الأربعة أنك إذا كنت ستدرك الجماعة فأتمم صلاتك وادخل مع المسلمين. ثم من ناحية الأصول من ناحية الأصول تشهد للأولين يعني لأن حديث لا صلاة إلا المكتوبة يمكن أن يؤول بما أوله الجمهور لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة جمعا بين الأدلة. ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة عند الزوال قبل الظهر بما يقارب ربع ساعة ونصف ساعة إلى صلاة الظهر وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أشد ذلك نهيا عند الشروق مباشرة عند الغروب عند اتحاء عند شروق الغروب. من فاتته صلاة الظهر وقد أذن للعصر هل يصلي خلف الإمام بنية الظهر أن يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر منفردا؟ يصلي مع الإمام صلاة الإمام ثم يصلي ما قد فاته. وهذا أيضا رأي الأئمة الأربعة نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. في حديث كتاب ابن عيينة في باب الرقية الذي فيه بسم الله تربة أرضنا تربة أرضنا بريق في بعضنا يشفى سقيمها بإذن ربنا، هل هي تربة أرض الحجاج أم عموم تربة الأرض؟ هي القولان للعلماء فالله تعالى أعلم. هل الأولى أن نقول إذا صلينا على الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يوقف العمي رحمه الله تعالى أن إثبات الآل الصلاة على النبي أولى، لأن أمرنا بالصلاة عليهم في صلاتنا فرضها ونفيها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا استظهار الصنعاني رحمه الله تعالى. ما حكم الخل؟ الخل حلال وقد كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. خل خل انت حر. هو الآن حاله ايه؟ خل يسكر لا يسكر لماذا تحرمه؟ لو كان في يوم من زمانه كان كذا الآن حاصل. كان على عهد الرسول خل خلاص ما عليك، ان الآن هو كان على عهد الرسول خل ولا لا؟ سؤالي كان على عهد الرسول خل؟ الخل حياة. لك رأي آخر اختر رأيك الآخر، اختر انت كما يختار أهل بلدك، وأنا أحييك الدجاج الأبيض حرام واللحم الجزرين حرام، اختر انت كما شيء. أما هذا رأيي قد أصيب وقد أخطئ، إن أصبت فضل الله أنا أخطأت من نفسي ومن الشيطان. جزاك الله خيرا. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات ثم قالت هذه المرأة الفاحشة مع رجل آخر، هل تحل لزوجها الأول؟ لا تحل لزوجها الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامحني يا أخي لا تجد علي يحل. الله يحل. هل من السنة التختم في التختم في الوصفة؟ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوصفة والتي تليها، يعني التختم في الوصفة والسبابة، وهذا النهي كما سبق للرجال، أما النساء فيتختمن حيث شئنا. قال سمعت أنه لم يصح شيء في الحجامة، هل هذا صحيحا؟ كيف؟ ليس بصحيح. في البخاري وفي الصحيح عن النبي قال إن كان الشفاء في شيء من أبيتكم ففي ثلاث، في شربة محجم وفي شربة عسل وفي كية بنار. لكن الذي قال بعض العلماء عنه أنه لم يصح شيء في الحجامة أي في تأريخ الحجامة، من العلماء من يقول أو وردت أحاديث أن الحجامة في الليالي القمرية تكون أنفع من الحجامة في الليالي غير القمرية، أو الحجامة في ليلة السابع عشر أو التاسع عشر أولى منها في غيرها. لكن الحديث في توقيت الحجامة ورد عن أحمد أنه كان يحتجم كلما هاج به الدم، كان يحتجم كلما هاج به الدم ولا يبالي. ما هو القول في حال بعث ابن حكيم ابن معاوية؟ بعث ابن حكيم عن نبيه عن جده سلسلة حسنة، هذا رأي الأكثرين. ما حكم قص الشعر المرأة إلى الكتف من باب الزينة للزوج؟ إلى الكتف فيه بركة، ما زال فيه بركة، فإن أزواج النبي كن يأخذن من شعورهن حتى تكون الشعور كالوفرة. يقول مش عارف إن كان المقام العدو لكم فتحرير رقبة ومؤمن فتحرير رقبة المؤمنة. والسؤال إن لم يجد الرقبة التي يحررها، إذا لم تجد الرقبة التي تحررها عليك أيضا صيام شهرين. عن كفارة القتل الخطأ تتمثل في أمرين ذكرهم الله في كتابه: ومن يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. فهب أنك وجدت الدية المسلمة للأهل ولم تجد تحرير الرقبة، فماذا تصنع؟ فماذا تصنع؟ هذه مسألة في الحقيقة، يعني إن أخذت بالعموم فمن لم يجد عائدة على الاثنين معا، عائدة على الاثنين معا، فلتكن شهرين متتابعين. لكن إن لم تجد واحدة وجدت الأخرى، يعني دفعت الدية ولم تجد الرقبة التي تحررها، هل تصنع ما يقوم مقام الرقبة الآن؟ أما أن هذا لا يسوغ لك بنعم. إننا الآن في زمن ليس فيه تحرير الرقاب، بعد أن ألغت الأمم المتحدة الكافرة مسألة الرق، فشخص قتل شخصا من خطأ، صدمه بسيارة بأي وسيلة من وسائل الخطأ، فهذا ملزم شرعا. وفي الحقيقة ليس هو الملزم وحده، إنما العصبة العاقلة كلها تجتمع في القتل الخطأ لدفع الدية، كل الأقارب العصبات. لكن هذا لا يحدث في بلادنا. الشاهد أن الدية إذا أديت ما زال ملزما بماذا؟ بتحرير رقبة. الرقبة غير موجودة، فهل يأتي الشهاد ونقول له تصدق بثمن الرقبة؟ تصدق بثمن الرقبة، يعني نقدر الرقبة الآن على ما يقولون مثلا في موريتانيا أو في نيجيريا، رقاب الرقبة في حدود 7,000 إلى 10,000 جنيه. هل نقول له قدر هذه الرقبة وتصدق بثمنها ويكون من باب اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن نقول له لا تتصدق وقم الشهرين، لأن الله قال فمن لم يجد؟ فهي وجهان لأهل العلم في هذه الأزمان، لأن عدم وجود الرقبة مع وجود المال الذي يمكن أن يتصدق به أمر يعتبر نادر الآن، فيحتاج إلى اجتهاد فقهي. فمن أهل العلم من يقول إذا دفعت الدية ولم تجد الرقبة تصوم الشهرين، لأن الله قال فمن لم يجد. ومنهم من قال نتق الله ما استطعنا، ومن مقاصد الشرع الرحمة بالفقراء، ونحن سنؤدي للفقراء ثمن الرقبة ثم نخفف على هذا الرجل. له وجه أيضا، وجه أيضا من الفقه، لكن لزاما أن يؤدى الإثنان، تحرير الرقبة والصيام. فمن لم يجد فتحرير الرقبة والدية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، الدية محددة طبعا، الدية محددة على ما عليه جمهور العلماء عملا بحديث عمرو بن حازم في الديات وغيره، وصحابة الرسول ساروا عليها على شبه إجماع أنها 100 من الإبل، وأخذ بعض ذلك من حديث القتامة، وأنت تعرف حديث القتامة وقد تقدم، كان 100 من الإبل ذات أسنان متفاوتة، يعني مؤداء الآن يقدرونها في السعودية بما يقارب 100,000 ريال، بما يقارب 100,000 ريال. في مصر الإنسان ليس له كبير دية، إذا أعطاك أهل الميت 5,000 جنيه فقد أكرموك كرما زائدا. هل تصح الصلاة خلف إمام يرتدي قميصا ويرتدي تحته شرطا تحت الركبة؟ تصح؟ إذا العورة انسترت، سترت العورة. هل تصح الصلاة خلف من يرتدي بنطلونا؟ نعم تصح الصلاة. لا يلزم، لا يلزم، إذ ليس هناك دليل على الإلزام، والرأس ليس من العورة، الرأس ليس من العورة. هل الصراخ بصوت مرتفع أثناء الولادة حرام؟ يعني ماذا نقول؟ تكتم الاستطاعة، يعني إذا كنت تتعمد الصراخ تكتم قبل الاستطاعة. شخص لي عنده دين وهذا الشخص يتعامل بالربا، فإن أعطاني مالي والدين من مالي الربوي فما حكم هذا المال بالنسبة لي؟ الملك حلال لك. يهودي اقترض منك مبلغا وجئت تقاربه قال أنا اقترض لك لي يجوم ليه لك أن تأخذ مالك، اسمه على نفسه، اسمه على نفسه. إذا كان سيسرقه من شخص معين سيسرقه من شخص معين، لا تأخذ المال المسروق، لكن مالك أنت أحق به. أحد إخواننا يطلب بعض الدروس وفقه الله في صحيحين أو سنن لعله يكون له ترتيب إن شاء الله. يسأل الأخ عن حكم الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن اليسرى لا يصح هذا الحديث. هناك رسالة مؤلفة فيه في هذا الحديث لأحد إخواننا السوريين، رسالة صغيرة في حكم الأذان في أذن المولود. نعم في أسئلة أخرى. لا حكم وضع المصحف على الأرض إذا جاءتني آية السجدة وليس مقصود إهانة المصحف؟ هذه الحالة يجوز ما لم يكن في صفحاتك غير ذلك. وأما يقولون الذين يسجدون وهم يحملون مصحفا في أيديهم فيسجدوا ببعض اليد أو يسجد على يد منثنية وهو فاتح المصحف وما زال، فلا صنيع لا يجوز بهذه الصورة. فلولا أن تضع المصحف وتمكن يديك من السجود تمكن سائر سبط أعضاء من السجود. مقصدك أو غير مقصدك، الصواب أن يكرم المصحف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه اليهود بالتوراة وكان جالسا على وسادة فقام من على وسادته ووضع التوراة على الوسادة، والمصحف شأنه أفضل من شأن التوراة لما عثر التوراة من تحريف فشأنه أجل. فإن استطعت أن تجله أجلته، إن قدر عليك وردت أن تسجد ويشق عليك السجود إلا إذا وضع المصحف بجوارك فضعه بجوارك. الجواب مفهوم أول. لا أعلم، لا أعلم ماذا فيها، لا أعلم ماذا فيها. لأنه وجدت إنجيلا تقصد؟ لا مش أي كتاب، كتاب البيع كتب مليئة. إذا وجدت إنجيلا جنبه، جنبه. امرأة حامل في الشهر الأول وقامت بعملية إجهاض، هل عليها دية؟ ليس عليها دية، لكنها ارتكبت مكروه. إذا كانت حامل في الشهر الخامس وصنعت عليها دية؟ نقول على أخي هو الذي يداعبك كما تداعبه. أقول امرأة حامل في الشهر الخامس فأجهبت نفسها بعد أن نفقت الجنين، هل عليها دية؟ كم عليها دية؟ كم؟ لا تعمدت، تعمدت. فما رأيك؟ مشان السؤال إليك، ما رأيك؟ هو لا يجوز طبعا، نقول لا يجوز، مثل عليها دية وليس عليها دية. فليصبر علينا أبوه. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في المرأة التي رمت الأخرى بحجر فأسقطت جنينها لأن عليها غرة، عبد أو أمة. الغرة كما قال العلماء أو طريق منهم العبد الأبيض، يعني العبيد فيهم عبد أسود وعبد أبيض، العبد الأبيض أغلى أغلى ثمن. بغرة عبد، بغرة عبد، بغرة عبد أو أمة، فعليها غرة عبد أو أمة إذا أسقطت جنين امرأة أخرى. لكن إذا أسقطت جنين ما هي ولها نصيب في هذا الجنين فهي محل خلاف بين أهل العلم ماذا تصنع. لكن الدية المغلظة ليست عليها، ليست عليها الدية المغلظة، لكنها في هذه الحالة لتعمدها في الإثم في شأنها عظيم، لأن التي ضربت امرأة بحجر كان القتل فيها قتل خطأ، لكن هذه القاتلة قتلا متعمدا، فالإثم في شأنها كبير. لكن هل تلزم بنية مئة من الإبل؟ لا تلزم بذلك والله تعالى أعلم. فالفقهاء في هذه المسألة أقوالهم متعددة. المدح هذا هو إلى الله. يقول أثناء الرفث مع زوجته تخرج منها عبارات وكلمات خارجة. سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لكن أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن رواحة فقال: إن أخا لكم لا يقول الرفث. ثم ذكر النبي بعضا من أبياته فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق معروف من الليل ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت الجافي جنبه عن جبينه إذا استثقلت بالمشركين المضاجر. فرسول أثنى عليه بقوله إن أخا لكم لا يقوله. لكن الرفث من أصله جائز. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فمن قبل الجماع ومن قبل الجماع ومقدمات الجماع. ما الحكم في من راح حضر إلى المسجد يوم الجمعة ومعه زجاجة مياه ليشرب منها أثناء الخطبة لأنه كثير الظمأ؟ هل هذا لغو؟ ليس بلغو أبدا، ما عليه أي حرج، رجل عشان شرب. وهو ليس في الصلاة أثناء الخطبة، وخطباؤنا الذين يجلسون ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، صنيعهم هو الذي أدى بهذا الرجل إلى هذا الصنيع. فليتهم في خطبهم إذا أطالوا وكلهم قال الله قال رسوله، لكن حكايات ودردشات ومغامرات قلت وقالوا والجريدة الفلانية قالت والفلانية قالت، كل هذا الهوس ينبغي أن تنزع عنه المنابر. فإن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكل هذه المعلومات التي تنقى عن جرائد المجلات تتبخر ولا يبقى إلا قال الله قال رسول الله. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وما رأينا مثل هذه الخطب غيرت شيئا، التي كانت تقاضي الممثلة الفلانية والحكاية عن الممثل الفلاني كلها دردشات تسلي الجالسين، بعضهم يضحك وبعضهم يشتم وانتهى الأمر. لكن قال الله قال رسول الله عليه السلام هو الذي يثبت ويقر في القلب بإذن الله. امرأة كانت مدة حيضتها 5 أيام ثم صارت بعد تركيب الشريط الى 15 يوما، هل تمكث 15 يوما لا تصلي ولا تصوم ام ماذا تصنع؟ اذا كانت 15 يوما ينزل فيها الدم لونه لون دم الحيض فهو حيض، اذا كان الدم اختلف بحيث ان 5 ايام الاول ينزل لون دم الحيض وبعد ذلك لون احمر قامي فيكون دم جرح ويكون الصحابة فتغتسل معه وتصلي بعد انقضاء حيضها. والله أعلم. السائل: هل لو وضع الرجل لا بأس لصنيع ما لم يلش؟ ما حكم تربية العصافير في المنزل؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس بذلك، لأن الرسول قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان أبو عمير له نغير طائر صغير يلعب به. إذا كنت تطعمه وتسقيه لا بأس. أما الحرية للمنفلوط وغير هذه التقاليد فسنة الرسول مقدمة على غيرها. ما هي عارة المرأة أمام المحارم بالدليل؟ عارة المرأة أمام المحارم على رأي كثير من أهل العلم ما يظهر منها غالبا في البيت كمواطن الوضوء والرقبة والشعر ونحو ذلك ما لم تثر معه فتنة. فعلى سبيل المثال أو على سبيل الاستدلال تدل البعض بحديث ابن عمر صحيح في البخاري: كان رجال والنساء يتوضؤون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد. فحمل على أحد محملين، إما أنه قبل الحجاب أو أنه بعد الحجاب في خاصة المحارم. فإذا كان الرجل سيتوضأ أمام المرأة ستتوضأ أمام أخيها وأبيها فسيرى منها مواطن الوضوء. وكذلك سأل سائل أم المؤمنين عائشة: وبعض سهل بن عبد الرحمن وبعض محارمها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فجعلت بينها وبينهما سترا وكان محارم لها، ثم أخذت حفنات من الماء فصبته على منابت شعرها وعلمتهم كيف اغتسل الرسول، وكانت رقبتها هي الظاهرة. ومن أهل العلم من يقول عورة المرأة على محارمها من الصرة إلى الغصبة، ومحل ذلك إذا أذنت الفتنة كذلك. فإذا كان لها شاب مراهق من المحارم فمثل هذا لا ينبغي أن تترارى ما فيه من شهوات، وأن يصار الكامل فيه، والله أعلم. أما إدخال كتائر المحارم أيضا، ومناسبة عدم ذكر العم والخال ليس لها كبير اعتبار، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت إن أفلح أخ أبي القعيس يستأذن ليصل علي وهو عمي من الرضاعة يا رسول الله، قال أذني له، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال قد علمت إذني له. فإذا كان العم من الرضاعة يدخل على ابنة أخيه من الرضاعة، فالعم من النسب من باب أولى، والله أعلم. يقول كيف أختبر مخطوبتي؟ لا تختبرها ولا شيء، هذه من الأمور التي استحدثت وانعكس واقعنا المر المؤلم على تصرفاتنا أثناء الزواج. فيقول الشاب لابد أن أختبر الأخت وأشوف الجماعة في التبليغ ولا السلفية ولا الإخوان وغيره. المرأة مرأة، زمن الرسول كيف كانت الخطبة؟ رجل يذهب يرى المرأة ثم تغطي وجهها وتنصرف. الرسول عليه السلام كيف كانت خطبته لجواريه بنت الحارث؟ جاءت فقالت يا رسول الله إنه حل بأبي وقومي من البلاء ما لا يخفى عليه، وإني وقعت في السبي لدحية الكلبي أو لثابت بن قيس، فجئت أستعينك في كتابتي يا رسول الله. قال هل لك أن أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت قد وافقت. قال قد فعلت، وانتهى الأمر. انتهى أمر الزيجة هذه. في الواهبة جاءت امرأة تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إني جئت أهب لك نفسي يا رسول الله. فصعد النظر إليها وفوضه ثم نكث رأسه، فلما رأى بعض جلسائه أنه ليس له فيها حاجة عليه الصلاة والسلام ليس له فيها حاجة، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال التنس ولو قاتل من حديث إن هذا وسكى لما مات من القرآن. ولم يختبرها الرجل ولم يفكر لها 20 سؤال أو 30 سؤال من أي جماعة أنت، كان جزء تحفظي يسألها في مسائل النوافل الراتبة والوجه كلها. المرأة مرأة وليست بمتقلدة لكبير فكر، إنما في الغالب المرأة امرأة تعلم وترشد إلى ما هو الصالح لها في دينها. من الاختبارات الطويلة من حتى بلغ الأمر بالأخوات هن أن يأتينا بلائحة أسئلة طويلة يسألنا الذي يريد أن يتقدم الخطة، هذا انتكاس والعياذ بالله في الحياة. إذا قام الإمام للركعة الخامسة ثم قال المصلون سبحان الله فجلس، ماذا عليه؟ عليه أن يسجد سجدته يستوي بعد الانتهاء من الصلاة. أخونا يسأل عن صحة هذه الأحاديث، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم العبد. الحديث ثابت، الحديث ثابت صحيح، القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن، الحديث لا يصح. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة من بين جنبيه، لا يصح. حملة القرآن هم أهل الله وخاصة، حديث ثابت صحيح. أشراق أمتي حملة القرآن، حديث غير ثابت. حملة القرآن ورقاء أهل الجنة، لا يصح. ما من رجل يعلم ولده القرآن إلا توج يوم القيامة بتاج من الجنة. هناك حديث مشابه له يحسنه بعض العلماء، من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. حديث إقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، ثابت صحيح مسلم. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أحتاج إلى مراجعته. من جمع القرآن كانت له دعوة مستجابة، لا أعلمه أيضا. من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة، لم يمر علي بإثبات. يقول أقدمت على ابنتي أن تدخل جامعة الأزهر إلا بالنقاب، ثم عدلت عن ذلك وقررت الكفارة وهن مختمرات. ما سؤالك عن ماذا يعني؟ اخترت الذي هو أبنى، ثم الكفارة فصحيحة. وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.